نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحاب العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا صليت فاقرأ وشمس ضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان المقدار الذي يقرأ في صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض سور يقرأ بها، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة لئلا يشق ذلك على الناس. قوله: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم. كان معاذ رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي إلى أصحابه ويصلي بهم له نافلة، كما في البيهقي والدارقطني: لهم فريضة وله نافلة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، فيأتي له هو نافلة ولهم فريضة. وكان الذي حدث له أن رجلا أتى بناضحين، وكانوا أصحاب زرع، يعني قومه أصحاب زرع يزرعون، يعملون في النهار فيتعبون، فقرأ معاذ رضي الله عنه سورة البقرة فطول بهم، فانصرف رجل من الصلاة ثم سلم، يعني قطع الصلاة ثم صلى لنفسه، ففقده معاذ، فقالوا: إن فلان فعل كذا وكذا، فقال: إنه منافق. وهذا يدل على أن الصحابة متقرر عندهم أن من يترك صلاة الجماعة ففيه سمة النفاق. فأتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح ومزارع، وإن معاذ صلى بنا فافتتح بالبقرة ثم سلمت وانصرفت وصليت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا؟ أعادها ثلاث مرات: أتريد أن تكون فتانا، أتريد أن تكون فتانا، أتريد أن تكون فتانا، يعني تفتن الناس، تمنعهم عن صلاة الجماعة وتعسر عليهم ذلك الركن. إذا أممت، إذا صليت بالناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. وهنا واقرأ باسم ربك الذي خلق في صحيح مسلم، وفي رواية البخاري بدل اقرأ باسم ربك الذي خلق والضحى، قال: والليل إذا يغشى، ثم بعدها: والليل إذا يغشى. وهذا يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، فمعاذ كان يصلي نافلة ولهم فريضة، ويدل أيضا على سماحة هذا الدين بعدم المشقة على الناس، ويدل أيضا على محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورجوعهم إليه فيما يشكل عليهم وفيما يحدث بينهم: هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، ثم احتكم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فقد عاتب معاذا رضي الله عنه على ما بدر منه. ويدل أيضا على محبة الصحابة رضي الله عنهم للتعبد، فهذا معاذ يتعب أيضا ويقرأ بصلاة العشاء سورة البقرة، لكن خشي أن يشق على الناس فهو مسلم بغير ذلك، فيدل على طول تعبدهم رضي الله عنهم وأرضاهم مع ما يلاقونه في الحياة من مشاق من عمل للعيش ونحو ذلك. ويدل أيضا على أنه ينبغي أو للإمام ألا يطول على المؤمنين في الصلاة عموما ولا يشق عليهم، بل يرغبهم ويحببهم في الصلوات عموما. ويدل أيضا على فقه الصحابة رضي الله عنهم حيث إن من يتخلف ويدل على عميق إيمان الصحابة رضي الله عنهم حيث إن من يتخلف عن صلاة الجماعة فإن ذلك أمر مغضب لهم، فوصفهم معاذ بأنه منافق. ويدل أيضا على أنه يجوز أن يتكلم الطرف في الطرف الآخر عند الوالي أو القاضي ونحو ذلك. فهذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن معاذ قال لي إني منافق وإن أصحاب رواحل نواضح إلى آخره. الحديث الثاني قال وعن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصف عن يساري فجلس عن يساري أبي بكر فصلى عن يساري أبي بكر جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث هو في أواخر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث السابق اللي سبق لكم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي لفظ أجمعين، وهنا صلوا قياما، والجمع بينهما أنه إذا كان إمام الراتب ومرجو زوال علته فلا بأس أن يصلي قاعدا والمأمومون قياما، وفي هذا جمع بين النصوص. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرض موته عليه الصلاة والسلام، هذا آخر حياته، وهذا يدل على أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد مرض، وفيه إثبات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال حيا. لذلك قال في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وفاته الذي مات فيه، قال خرج إلى الصحابة فصلى عن يسار أبي بكر، وخرج إليهم كالمودع لهم، وصلى خلف أبي بكر جالسا، يعني فأصبح كالإمام لهم. ويدل على أنه يجوز أن يكون المبلغ عن يمين الإمام، فهذا أبو بكر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أبو بكر، ولا يشترط أن يكون مبلغ في وسط الصفوف نحو ذلك. وفي هذا الحديث إيماء بخلافة أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بصلاته. ويدل هذا الحديث أيضا أنه يجوز تبليغ أحد المأمومين مع تكبير الإمام، وهو الذي يسمى الترديد خلف الإمام، إذا كان محتاجا إليه فيجوز كما في هذا الحديث. أما إذا لم يحتج إليه ما في حاجة، فقال شيخ الإسلام إن الترديد خلف الإمام، التبليغ خلف الإمام بدعة، إذا كان ما في حاجة لا يجوز، إذا كان لحاجة يجوز كما في هذا الحديث. وقال يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على جواز أن يكون الإمام جالسا والمأمومون قياما. أما إذا كان شخص غير إمام راتب فلا يقدم للصلاة بالمسلمين إذا كان مقعد ونحو ذلك. قالت ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، هذا إيماء آخر بخلافة أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقتدون به حتى في صلاته، لذلك رضي الصحابة بعد وفاة مسلم خليفة بعده عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده، والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أن الإمام الراتب المرجو زوال علته يجوز له أن يصلي بالمأمومين وهو جالس، والمأمومون قياما، الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، ويصلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء كيف يشاء. متفق عليه. هذا الحديث فيه أدب عظيم من الأداب التي ينبغي للإمام أن يتحلى بها، وهي عدم المشقة على المأمومين. لذلك من أعظم شعائر هذه الملة عدم المشقة على الناس. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ولا يفهم من ذلك تمييع الدين وضعف التمسك به، وإنما نتمسك بالدين مع التيسير، لا نفرط في شيء، لأن الدين في أصله يسر. ومن أعظم ما يسره الدين هو عدم المشقة على المصلين، لأنها تتكرر الصلاة في اليوم 5 مرات، ففي المشقة عليهم قد يتركون صلاة الجماعة، وقد يترتب عليه الصلاة خارج الوقت، ومن ثم ترك الصلاة. لذلك قال: إذا أما أحدكم فليخفف، إلى آخر الحديث. فيه عدة مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على أن الإمام لا يطول بحيث يشق على المأمومين، وأيضا لا يخل بصلاته، وإنما تكون معتدلة. ويدل الحديث الثاني قوله: إذا أما أحدكم، يدل على مشروعية صلاة الجماعة، بل هي واجبة وجوبا عينيا على الرجال كما سبق لكم. وقوله: إذا أما أحدكم فليخفف، هذا الأمر للوجوب، يعني ولا يطول، وإذا فعل فالإمام آثم. وسبق لكم حديث جابر في قصة معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ قال: فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير. قوله الصغير يدل على أنه على أن غير البالغ يؤمر بالصلاة إذا كان مميزا مع المسلمين ولا يمنع، وكذا لو كان صغيرا مميزا يدعى إلى الصلاة مع الناس. فمن رأى صبيانا في المسجد ولو أحدثوا شيئا يسيرا من رفع الصوت ونحو ذلك لا ينهرون. هنا قال: فإن فيهم الصغير، ولا تطول من أجل هذا الصغير، فيصلي حتى جماعة. وهذا من عظيم آداب الإسلام باحترام الصبيان والصغار. قال: فإن فيهم الصغير والكبير، يدل على عدم سقوط الصلاة حتى عن الكبار في السن، بل يأتون جماعة. وهذا من أوجب، وهذا من الأحاديث الموجبة لصلاة الجماعة: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف، وفي لفظ والمريض، وفي لفظ والسقيم، فضعفه قد يكون لمرضه، يدل على أن من كان مريضا يستطيع أن يصل المسجد يأتي، فلا تسقط عنه. وكل هذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة. وذا الحاجة يعني الذي يريد قضاء حاجة له من أمور الدنيا، فلا تشق عليه بتطويل الصلاة. ويدل أيضا على أن من كان له حاجة لا يسقط عنه صلاة الجماعة مهما كان، فيصلي مع المسلمين. ثم بعد ذلك بين له ماذا يصنع. قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كيف يشاء، يعني المراد بالكيفية هنا في الطول وليس في كيفية الصلاة في عدد ركعاتها ونحو ذلك، لا، وإنما الصفة ثابتة والمراد بالطول. ومن هذا أيضا يؤخذ عدم ترديد الآيات والشخص مأموم والشخص إمام. إذا كان إمام ما يردد الآية مرة مرتين ثلاث، نقول هذا خاص إذا كان الشخص لوحده. ولا أعرف دليلا على أن الإمام يكرر أو يردد الآية أكثر من مرة إذا كان إماما، وإنما هذا بينه وبين نفسه. لذلك سواء كان في صلاة النافلة كالتراويح أو في صلاة الفريضة الإمام ما يردد، ولا أعرف دليل في غير هذا، فإن المسلم كان يقرأ بدون تردد. أما لنفسه فكان المسلم يردد، ليس إن ردد ما في بأس، الصحابة يرددون، وهذا يدخل في قوله فليصلي كيف يشاء. ولهذا لوحده النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يا معاذ لا تطيل، هو بنفسه استفتح في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، لوحده يطول، ولوحده يصلي حتى توطر قدمه، لكن مع الآخرين يخفف عليهم الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. نعم، يقول في السوق يكون مصلى الرجال في الدور الأول والنساء في الدور الثاني، تجد مكبرات صوت يصلون مع الإمام، ما في بس مدام في المسجد وإسمعون الصوت. نعم، يقول ما هو حد الضرورة في التبليغ خلف الإمام، ومتى يكون بدعة؟ إذا كان صوت الإمام مسموع فما في حاجة لمن يبلغ خلفه. يقول هل مدة 10 دقائق في صلاة 4 ركعات تعد إطالة؟ ما أرى أنها إطالة مناسبة، 10 دقائق الفجر مثلا تكون 12 دقيقة مناسب، يعني الصلاة الرباعية 10 دقائق، الفجر 12 دقيقة. نعم، يقول ما دليل من يقول أن الترديد يدخل، من يقول ما دليل من يقول أن الترديد خلف الإمام بدعة مع أن أبا بكر فعل؟ الدليل أن مسلم وأبو بكر ما فعلاه طول حياتهم إلا لما احتاج بلغ، والأصل العبادات توقيفية. الله يقول قوم لله قانتين فإذا احتيج. نعم، يقول كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف في صلاة المغرب؟ أولا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سريعة عليه الصلاة والسلام، كانت مثل ما وصلت، كانت قراءته تماما من غير تطويل، من غير تقصير، ما في طول ولا قصر، هذا الأمر. الأمر الثاني يراعى في ذلك من خلفه من مؤمنين، فإذا كانوا فيهم شدة وقوة يصلي بهم. لكن الآن المساجد فتحت لأهل الحي والغير الحي، فيأتي من فيه ضعيف وصغير وكبير وهكذا، هذا جانب. جانب آخر أن مسلم ما قرأ سورة الأعراف إلا مرة في حياته فقط. نعم، قل ما الضابط في التخفيف المشروع؟ الضابط فيها أن يأتي المأموم بالأركان والواجبات ويفعل سنن لا تفوت عليه. نعم، يعني إذا كان المأموم يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات نقول هذه الصلاة كان فيها تمام، لكن المشقة في التلاوة، والتلاوة تختلف من شخص لآخر، بعضهم قراءة بطيئة ونحو ذلك، فالذي قراءة بطيئة يخفف المقروء، والذي قراءة سريعة ما في بأس يطيل شيئا يسيرا.